أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. عمدة البحث في هذه الآية تقدم سابقا، بقي لدينا قوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. في البداية نركز على البحث المجهري في هذه الآية، يعني على كلمة كلمة. في كلمة أن اشكر وقع الخلاف بين المفسرين، أن هذه هل هي مصدرية لتكون المصدر المؤول في محل نصب مفعول به لقوله وصينا، التفت جيدا، ووصينا الإنسان بوالديه أن نشكر، أي وصيناه شكرانا والديه، فيكون مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. أم أن كلمة أن تفسيرية بمعنى أي، ووصينا الإنسان بوالديه بأن قلنا له أشكر لي ولوالدك، فأن تكون بمثابة التفسير لهذه الوصية. وأن في اللغة العربية من جملة معانيها أن تكون ماذا؟ تفسيرية. ولعل هذا هو الأقرب بعد تلك الجملة التفصيلية التي جاءت كدليل على هذه الوصية، وهي قوله حملته أمه وهنا على وهن إلى آخره. فكأنه قال هكذا: أنه عهدنا إلى الإنسان، كل إنسان أي إنسان كان، ووصيناه بوالديه، فإن للوالدين حقا على الإنسان. كيف وهما أصل وجوده وأمه حملته وهنا على وهن، ففي حمله أعطت من جسدها وروحها، ولم تكتفي بحمله بل أرضعته إلى عامين. فهذه الحالة تستلزم أن يكون الإنسان شاكرا لربه تبارك وتعالى، لأنه وراء وجود كل وجوده، وأن يكون شاكرا لوالديه لكونهما وراء وجوده ولو بالواسطة. فعليه أن يكون شاكرا لخالقه لفضله عليه، وشاكرا لوالديه أيضا لفضله عليه. وقوله بعد ذلك إلي المصير، يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من ذلك تذكير الإنسان بعنصر الرقابة، أنه أوصيت إليكم بهذه الوصية وأنا المراقب، وبالأخير إلي المصير، فأجازي من كان شاكرا بالخير وأعاقب من كان منكرا وكافرا بالشر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون هذا التذييل بقوله إلي المصير لكونه بعد أن ساوى بين الخالق تبارك وتعالى وبين الوالدين، في أي شيء سوى بينهما؟ بالشكر، أن أشكر لي ولوالدي، أراد أن يبين الفرق. ما هو الفرق؟ أن الخالق تبارك وتعالى منعم عليك في الدنيا وفي العاقبة، لأن إليه المصير. أما الأبوان فهما منعمان عليك أين؟ في الدنيا، ولا نعمة لهما عليك في الآخرة. لكن حتى هذا المعنى الثاني على تقدير أنه هو المراد، أيضا فيه إشعار بالرقابة. وعادة العهد والكتابة والوصية بحاجة إلى ضامن لإجرائها، وضمان إجراء مثل هذه الأمور الأخلاقية هو الوازع الذاتي عند الإنسان، وهذا الوازع الذاتي يلتفت إليه الإنسان عندما يشعر بالرقابة. فلذا قال وإلي المصير، سواء أخذنا بالتفسير الأول أم بالتفسير الثاني، على كل تقدير هذا التذييل يعطينا نحن الذين وقعنا متعلقا للوصية، يعطينا الشعور بالرقابة، فيتحرك الوازع الذاتي عندنا لتنفيذ هذه الوصية الإلهية. هذا تمام الكلام في الآية الرابعة عشر. الآية التي بعدها وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك أي ألحى في الطلب واستعانا بجهدهما في إغرائك بأن تشرك بالله. هذه الآية الثانية كما نلاحظ ليست منفصلة عن الآية السابقة، بل هي مرتبطة بهذه الوصية الإلهية. بعد أن أوصى الله تبارك وتعالى بالوالدين من جهة، وقارن شكرهما بشكره من جهة أخرى، وكل من الوصية والشكر يقتضيان الطاعة، فقد يتوهم متوهمون أن إطاعة الوالدين كإطاعة الله تبارك وتعالى، إطاعة مطلقة، تسليم مطلق مهما كان الطلب. ومجموع الآيتين يدلان على وجود وشيجتين في هذه الوصية، إحداهما ترتبط بالعقيدة والأخرى ترتبط بالعاطفة، فيقول بأن وشيجة الاعتقاد هي أعلى مرتبة من كل وشيجة ومن كل وصلة. العقيدة أهم وصلة، العقيدة أهم من وصلة النسب، فإذا وصل الأمر إلى العقيدة فلا تطعهما. ولكن لا ينبغي مع ذلك أن تترك الإحسان إليهما. قمة في الموازنة أن علقة النسب لا ترتفع فوق علقة الدين، فابقى على عقيدة التوحيد ولا تطعهما في محاولتهما لميلك عن عقيدة التوحيد، ولكن في الوقت نفسه لا بد أن لا يكون الإنسان المؤمن المتلبس بعقيدة التوحيد خاليا عن العاطفة، والعاطفة تقتضي بعدما حملته أمه وهنا على وهن، وبعدما جاهد والده في تربيته وكسبه وسهر عليه، أن نأتي ونقول لا، هؤلاء لكونهما من أهل الشرك فابتعد عنهما. لا، عنصر العاطفة في الدين الذي ينشأ من هذه التربية ومن هذه القيمة الناشئة من الجهد الذي بذله الأبوان، الباري سبحانه وتعالى لا يسقطه. فإذن تبقى تعاملهما بمعروف بإحسان. ولأجل ذلك نلاحظ في بعض الروايات وفي بعض المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وكان الابن في معسكر الإيمان وكان الأب في معسكر الشرك. منع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يقتل الابن أباه وقال اتركه لغيرك. فإذا الإسلام والدين لا يضيع هذا الجهد المبذول، لكنه لا يرقى بحيث يتفوق على وشيجة ووصلة العقيدة والدين. فإذا هذا معنى قوله تبارك وتعالى وإن جاهداك، أي ألحى وبذلا جهدهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. انظروا إلى هذا التعبير، ما ليس لك به علم. قد واحد
هذا المورد،
نعم،
لا تطعهما مطلقا،
لا بد،
يعني لا تطعهما مطلقا،
اي في لا لا تطعهما في
هذا المورد،
يعني اي في طلبهما الشرك، يعني في الشرك لا طاعة لهما. في هذه الآية الشريفة أو في هذا التعبير ما ليس لك به علم، هذا التعبير شائع في القرآن الكريم في مثل هذا المورد، ما لا علم به يساوي العدم. في موارد أخرى مثلا أنا لا أعلم بالشيء لا يساوي عدم وجود الشيء، عدم العلم بالشيء لا يساوي عدم وجود الشيء، لكن في مثل موارد الشرك عدم العلم ناشئ عن عدم الوجود. نظير قوله تبارك وتعالى أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الله لا يعلم لعدم وجود الشريك، وبما أن المتكلم في هذه الآية هو صاحب الوصية وهو الله تبارك وتعالى، فيصاوق عدم العلم بالشريك عدم وجود الشريك. بقية البحث في الآية إن شاء الله يأتي الحديث عنه غدا، والحمد لله رب العالمين.